انتهينا الى الاشكال الثاني او التقريب الثاني للاشكال على استصحاب الطهارة الخبثية في الصلاة، بناء على ان الشرط ليس خصوص الطهارة الواقعية كما هو الصحيح فقهيا، وانما الشرط مثلا هو الجامع بين الطهارة الواقعية وبين الطهارة الظاهرية الاستصحابية أو الثابتة بأصل من الأصول التنزيلية الأخرى، أو الجامع بين الطهارة الواقعية والمؤمن. هنا المحقق العراقي له إشكال دقيق يريده على هذا التقرير، على هذا التقدير. وحاصل كلامه أنه إذا كان الشرط هو الجامع بين الطهارة الواقعية والظاهرية أو المؤمن، حينئذ كيف نجري الاستصحاب في الطهارة الواقعية في موارد الشك؟ وكيف أجرت الصحيحة صحيحة زرارة الثانية على الاستصحاب وعللت به صحة الصلاة؟ هل نجري الاستصحاب في الطهارة الواقعية بخصوصيتها أي في الفرد، أو نجري استصحاب الطهارة في الجامع، في هذا الجامع الذي وقع شرطان، الجامع بين الطهارتين مثلا، أو نجري الاستصحاب في الحصة من الجامع، فإن الجامع وجوده في ضمن كل فردين وجود غيره في الفرد الآخر، بناء على ما هو الصحيح من أن الجامع يوجد في ضمن كل فردين بوجود غير وجوده في الفرد الآخر، فتلك الحصة من الجامع الموجودة في ضمن الطهارة الواقعية هي نستصحبها بما هي حصة من الجامع لا بخصوصياتها الفردية. أما استصحاب الفرد أي استصحاب الطهارة الواقعية بخصوصية كونها طهارة واقعية، يقول هذا لا يجري، لأن المفروض أن الفرد والخصوصية ليست دخيلة في موضوع الشرطية. الشرط افترضنا أنه هو الجامع، فالخصوصية الفردية أي كون هذه الطهارة طهارة واقعية، هذه الخصوصية خارجة عن الأثر وعن الشرطية، عن الأثر التنجيزي والتأميني، والمستصحاب لابد أن يكون ما فيه الأثر. فإذا لم تكن للطهارة الواقعية بخصوصيتها دخلون، لم تكن مأخوذة في الشرط في دليل الشرطية، إذن الاستصحاب لا يجري فيها في هذه الخصوصية. مثلا لو قال المولى إذا وجد إنسان مؤمن في المسجد مثلا فتصدق، إذن التصدق هنا رتب على وجود الجامع المؤمن أو الإنسان. فلو وجد زيد وشفتنا أنه باق أو ليس باق، هنا استصحاب بقاء زيد لا يجري، لأن زيد بما هو زيد ليس موضوعا للحكم. نعم استصحاب الإنسان يجري أو المؤمن، نقول سابقا كان المؤمن في المسجد فاليوم أيضا المسجد فيجب التصدق. فهنا استصحاب الطهارة الواقعية بخصوصيتها التي تفترق الجامع وتكون فيها خصوصية زائدة لا يمكن على الاستصحاب، لأنه الفرد ليس موضوعا، ليس شرطا، الجامع شرطا. استصحاب الجامع لو أريد إجراؤه في الجامع بين الطهارتين العامة الظاهرية والواقعية، هذا أيضا محاله ببيان أو ببيانين سوف يأتيان. يبقى أنه نجري الاستصحاب في الجامع في الحصة، هذا الذي يسمى بالحصة، أي نقول أليس الفرد كان موجودا، وأليس الجامع في ظن هذا الفرد كان موجودا أيضا، هذا الوجود الذي كان للجامع ذاك الوجود نستصحبه، فإننا حينما نشك في بقاء زيد وعدم بقائه بالتبع سوف نشك في أن ذاك الجامع من الإنسان الذي كان في ظن زيد أيضا باقي أو ليس باقيا. كذلك هنا الجامع بين الطهارتين في ظن الطهارة الواقعية كان موجودا، حينما نشك في بقاء الطهارة الواقعية وزوالها قهرا نشك في أن ذاك الجامع لا بحده الجامعي بالحصة الموجودة منها في ضمن الطهارة الواقعية في ضمن هذا الفرد الذي وجد نشك في بقائه وعدم بقائه وجدانه، فنجري الاستصحاب في الحصة. ويقال أن في موارد ترتب الأثر على الجامع يمكن إجراء الاستصحاب في الحصة، مثلا لأن الحصة والجامع لا فرق بينهما إلا في الوجود، إلا في أنها لا جامع موجود بقيد الوجود بلا أي خصوصية فردية أخرى، فنجري استصحاب تلك الحصة بناء على أنه يصح الاستصحاب في مثل هذه الموارد، لأن الحصة هي نفس الجامع لا زيادة فيها على الجامع من حيث الخصوصيات الفردية، وإنما فرقها عن الجامع أنه الجامع الموجود بضمن هذا الفرد. فنقول هذا الجامع كان موجودا، كلي الجامع بلا أن يتحصص بهذا الحصة فيه الإشكال الذي سوف يأتي، لكن هذا الجامع ليس فيه ذاك الإشكال على ما سوف يأتي. هذه الحصة من الجامع التي كانت موجودة في ضمن هذا الفرد، هذه الحصة متيقنة الحدوث مشكوكة البقاء، وهي حصة من نفس الجامع الذي هو شرط للصلاة أخذت شرطيته، فنحرزه بالاستصحاب. فإذا أحرزناه بالاستصحاب إذن حققنا الجامع فيقع امتثاله. يقول هذا الاستصحاب في الحصة أيضا لا يجري، لماذا؟ لأن إذا كان الجامع شرطا فالحصة لا تكون لها أثر، لا يكون لها أثر هذه الحصة الموجودة في ضمن هذا الفات أو في ضمن ذاك الفات أو في ضمن ذاك الفات إلا إذا كانت هذه الحصة غير مسبوقة بحصة أخرى، لأن الجامع المأخوذ مأخوذ بنحو صرف الوجود لا بنحو مطلق الوجود، ليس كل حصة حصة مطلوبة، وإنما وجود واحد من الطهور إحدى الطهارتين كافيين، وإن متعلقات الأحكام في أمثال المقام صرف الوجود. إذن فليس الجامع في ضمن كل حصة، ليست كل حصة من حصص الجامع في الأفراد مطلوبة وشرطا، المطلوب في الشرط تحقيق واحدة من هذه الحصص قهرا، الوجود الأول سوف يكون هو المحقق للشرط، والوجود الثاني بعد الوجود الأول يكون له لا أثر له. إذن فما يكون موضوعا للأثر إنما هي الحصة غير المسبوقة بحصة أخرى، والحصة التي هي محققة لأول الوجود ويصرف الوجود. إذن فالطهارة الواقعية الجامع بينها وبين الطهارة الظاهرية الموجود في ضمنها إنما تكون محققة للشرط هذه الحصة إذا لم تكن مسبوقة بحصة أخرى من هذا الجامع ضمن الفرد الآخر وهو الطهارة الظاهرية. وهذا معناه أن ما فيه الأثر إنما هو الحصة غير المسبوقة بالحصة الأخرى. متى تكون هذه الحصة غير مسبوقة بالحصة الأخرى؟ حينما تكون هذه الحصة إما موجودة من أول الأمر، يعني واقعا الطهارة الواقعية موجودة، فتكون هذه الحصة هي الحصة غير المسبوقة بالحصة الأخرى إذا كانت الطهارة الواقعية موجودة واقعا، أو أن تكون الحصة الثانية وهي الطهارة الظاهرية الاستصحابية أو الأصلية تلك الحصة الأخرى من الجامع لا تكون موجودة، فيكون تكون الطهارة الواقعية على تقدير وجودها هي الحصة غير المسبوقة بحصة أخرى. إذن فالأثر يترتب لا على مطلق الحصة لكي نقول نجري اصحاب الحصة، يترتب على الحصة المقيدة بأنها لا تكون مشروطة بحصة مسبوقة بحصة أخرى، وهذا التقيد الذي يجعل في الحصة أثرا، وبالتالي يجعل هذه الحصة موضوعا للاستصحاب، لأن وجود الأثر شرط جريان الاستصحاب أو أي أصل عملي آخر. كون الحصة ذا أثر وبالتالي موضوعا لجريان الاستصحاب متوقف على أحد إحدى حالتين: إما يكون الاستصحاب مطابقا للواقع، يعني الطهارة الواقعية موجودة، أو يكون الاستصحاب غير جار، يعني الحصة الثانية غير موجودة، الحصب الظاهري غير جار، لكي لا تكون الحصة الأخرى موجودة، فحينئذ لو وجدت طهارة واقعية كانت حصة غير مسبوقة. فهذا معناه أن جريان الاستصحاب في الحصة موقوف على وجود الأثر فيها، ووجود الأثر فيها موقوف على إحدى هاتين الحالتين، إما المطابقة للواقع أو عدم جريان الاستصحاب. فلا يجري الاستصحاب إلا في أحد هذين التقديرين: إما المطابقة للواقع أو عدم جريان الاستصحاب. والاستصحاب الذي يجعل على تقدير مطابقته للواقع أو على تقدير عدم جريان الاستصحاب محال. أما أن يكون الاستصحاب أو الأصل الحكم الظاهري مشروطا بمطابقته للواقع، هذا محال، لأن مثل هذا الأصل حينئذ كيف يستفيد منه المكلف؟ الأصل والحكم الظاهري إذا كان معلقا وجريانه متوقفا على أن يكون مطابقا للواقع، حينئذ الأصل الذي يجعل على تقدير المطابقة للواقع لا يفيد المكلف شيئا، فلا يكون جعله معقودا، لا يكون منجدا ومعذرا. المكلف من أين يستطيع أن يفهم أنه مطابق للواقع أو لا؟ الأصل يجعل في كل موردين نحو أعم من فرض مطابقته للواقع أو مخالفته للواقع، يكون جعله مطلقا من هذه الناحية. أي جعل ظاهري أنيط وأشرط بفرض مطابقة للواقع مثل هذا الجعل حينئذ يكون لغوا، لأنه لا يمكن أن يستفيد منه المكلف أو يصل إلى المكلف، لأن المكلف شاك في الواقع ليس يعلم مطابقة للواقع لكي يجري في حقه حينئذ هذا الأمر إذا كان مشروطا بالمطابقة للواقع. فلا بد أن لا يكون مشروطا بالمطابقة للواقع مطلقا لكي يفيده، فهذا التقدير غير معقول. التقدير الثاني هذا غير معقول: أن يكون جريان أصل وحكم ظاهري من استصحاب أو إصالة طهارة أو غيرهما منوطا بفرض عدم جريان هذا الحكم الظاهري، هذا أيضا محال لأنه يلزم من وجوده عدمه. فهنا ترتب حاصل كلام المحقق العراقي في هذا الشيخ أن الحصة ليس مطلق الحصص لها أثر. إذا لاحظنا الحصة ليس مطلق الحصص لها أثر، تلك الحصة لأن الواجب صرف الوجود، تلك الحصة لها أثر التي تكون غير مسبوقة بحصة أخرى، فلا بد أن يكون المستصحاب حينئذ حصة لها أثر، أي حصة غير مسبوقة بحصة أخرى، وكونها غير مسبوقة بحصة أخرى متوقف إما على مطابقة الاستصحاب للواقع، أو على إذا كان غير مطابق أن لا يكون الاستصحاب حجتان وجاريان، لأنه في الأول تكون هذه الحصة هي الحصة غير المسبوقة، في الثاني أيضا لو كانت الطهارة الواقعية موجودة وقد يعبدنا مثلا دليل به فهي حصة غير مسبوقة بطهارة أخرى، لأن الطهارة الظاهرية غير مدعولة، لأن في فرض المخالفة للواقع لو كانت الطهارة الظاهرية مجعولة إذن فالجامع وجد ضمن هذه الحصة الأخرى من حصتين، وجد الجامع ضمن الحصة الظاهرية، ليس الشرط هو الجامع بين الطهارتين. فهنا حتى لو تعبدنا الشارع بالطهارة الواقعية تعبد بحصة لا تكون في لها أثر، لأن الحصة الأولى موجودة لنفس الطهارة الظاهرية، إذن فيشترط في التعبد بالطهارة الواقعية وتصحيح الصلاة من حيث الواقع أن لا يكون الاستصحاب جاريا والطهارة الظاهرية موجودة، لكي تكون تلك هي الحصة غير المسبوقة بحصة أخرى، وإلا يكون تعبدا بحصة هذه الحصة لا يمكن أن تكون مجزية، لأن الجامع تحقق صرف وجوده بالحصة الأخرى وهي حصة الطهارة الظاهرية. إذن فجريان الاستصحاب الحصة الذي يكون متوقفا على وجود الأثر في الحصة لا يكون هذا الجريان تاما إلا في إحدى حالتين، لأن شرط جريانه وهو الأثر، ترتب الأثر على الشرط في باب الحصة في باب شرط الوجود منوط بأن يكون غير مسبوق، وكونه غير مسبوق لا يكون إلا في إحدى هاتين الحالتين.
إما أن لا يكون هذا موجودا من الأول أو ذاك لا يكون موجودا. حتى لو تعبدنا بوجود هذا أيضا لا يكون تعبدا بشيء غير مسبوق بفرد آخر من الحصة، وإلا يكون تعبدا بحصة بعد وجود حصة أخرى. التعبد بحصة بعد وجود حصة أخرى لغو، لأن هذه الحصة الثانية لا أثر لها في موارد صرف الوجود، من قبيل ما إذا قال جئني بماء وجئت له بماء، ثم يعبدنا الشارع بأن الاتيان بالشيء الآخر ماء، حتى لو عبدنا هنا يكون لغوا هذا التعبد لأننا قد جئت بالماء الحقيقي. التعبد بأن الشيء الثاني الذي يأتي به ماء هذا لا يكون صحيحا هنا، يعلم مثال التعبد لأنه لا أثر لهذه الحصة الثانية بعد فرض تحقق الحصة الأولى. كذلك هنا، فإذن بهذا البيان يريد أن يقول المحقق العراقي أن إجراء الاستصحاب في الحصة من الجامع الموجودة في الصحافة الواقعية أيضا لا يتم، لأن هذا الحصة لا تكون لها أثر إلا في إحدى حالتين. فإذا أريد إجراء الاستصحاب فيها لأن الاستصحاب يشترط في جريانه أو أي أصل ظاهري آخر أن يكون لمؤداه أثر، يعني الحصة أثر، والحصة لا تكون مؤثرة إلا في إحدى حالتين، فيكون جريان الاستصحاب لا محالة متوقفا على إحدى هاتين الحالتين، وتوقف الاستصحاب على إحدى في أي من هاتين الحالتين لغو، يعني جعلوا الحكم الظاهري الاستصحابي أو غير الاستصحابي إصابة الطهارة منهوثا بإحدى هاتين الحالتين ومشروطا في بإحدى هاتين الحالتين يكون لغوا، بل يكون محالا. الأول لغو والثاني يكون محالا، يجعل الحكم الظاهري على تقدير مطابقة للواقع، مثل هذا الجعل محال لأنه يجعل الحكم الظاهري على تقدير عدم جعل مثل هذا الحكم الظاهري، هذا حكم تناقضا تهافة يلزم من وجوده عدمه، فلا معنى له. البيان اللي استفاد في هذا الشيخ من كلام المحقق فهناك حينما لا هو هذا نفس كلامه ليس عكسه، حينما يكون إذا كان الاستصحاب مطابقا فالمطهارة لنا مستصحب ولنا استصحاب، المستصحب وهو الطهارة أو الحصة من الجامع الموجود في الطهارة الواقعية، هذا المستصحب في فرض مطابقة الاستصحاب للواقع، المستصحب هو الحصة غير المسبوقة لها، في فرض عدم مطابقة الاستصحاب للواقع هذه الحصة المستصحبية التي يراد التعبد بها تعبد بحصة مسبوقة بالطهارة الظاهرية، لا يكون التعبد حينئذ تعبدا بشيء له أثر، بل تعبدا بشيء ليس له أثر، لأن الحصة التي تكون مسبوقة بطهارة أخرى بحصة أخرى من الطهارة لا أثر لها، لا يحقق الشرط، لأن صرف الوجود تحقق في ظل الأول. الحكم الظاهري هو الاستصحاب، الحكم الظاهري هو الاستصحاب للمستصحاب، المستصحاب الذي هو الحصة من الجامع فإذا ذات المستصحاب لا بد أن يكون لها أثر، فإذا كانت حصة ثانية لا حصة أولى فلا يجري الاستصحاب فيه، إذا من أجل أن يجري الاستصحاب فيه لا بد أن لا تكون الحصة الأولى موجودة، يعني لا بد أن لا يكون نفس الاستصحاب حجة لكي يكون هذا المستصحاب حصفة غير مسبوقة بحصة أخرى، وهذا معنى أن المستصحاب متوقف التعبد به على أن لا يكون الاستصحاب جاريا، يعني جريان الاستصحاب فرع عدم جريان الاستصحاب، وهذا تهافت يلزم وجوده عدمه. إذن ففي كلا التقديرين محال جعل هذا الاستصحاب على الحصة، وأما أن يجعل على الحصة بلا قيد فهذا يؤدي إلى أن يكون الشيء الذي ليس مؤثرا في الشرط في الأثر التعذيري يكون التعبد به. قلنا أن الحصة في موارد صرف الوجود ليست للحصة أثر إلا إذا كان أول الوجود، فالحصة الثانية بعد الحصة الأولى ليس موضوعا للأثر في موارد صرف الوجود. نعم لو كان التكليف بنحو مطلق الوجود كما في المحرمات، إذا حرم الشارع شرب الخمر مثلا فشرب كل خمرين لا محالة يكون كل حصة من حصة شرب الخمر يكون له أثر، يعني إذا كان بحث آخر. أما هنا الواجب البحث في الشروط والشرط الواجب مأخوذ من حصة الوجود لا محالة، فليس كل حصة الجامع محققا للشرط، الحصة الثانية للجامع مع أنه حصة للجامع لنفس الجامع لا يكون محقا للشرط إذا كانت مسبوقة بحصة أولى، لأن الشرط استوفي والواجب وصرف الوجود استوفي بالحصة الأولى، فالحصة الثانية تكون
لا أثر لها له.
فلأن الحصة ليس كل الحصص الحصة للجامع، كل حصص الجامع لها أثار في بابسة الوجود، إذن فلا ولا بد أن يكون المستصحاب له أثار، فلا بد أن نقيد استصحاب الحصة، نقيد الحصة المستصحبة بالحصة التي لها أثار. وأي حصة يكون لها أثار؟ الحصة الغير المسبوقة، والتي تتحقق في هذه الموارد في إحدى حالتين، إما فرض المطابقة للواقع أو على فرض المخالفة أن لا يكون الحصة الأخرى موجودة وهي نفس التعبد الاستصحابي. وهذا معنى أن جريان الاستصحاب في هذه الحصة المتوقف على أن يكون لها أثار متوقف على إحدى هاتين الحالتين فقط، يعني أن يقيد جريان الاستصحاب بإحدى أو أي أصل ظاهري آخر بإحدى هاتين الحالتين، وتقييد التعبد الاستصحابي بإحدى هاتين الحالتين محال، تقييده بالأول محال للغو، تقييده بالثاني محال لغو. لا بد أن يجعل الاستصحاب بلا شيء من هذين المستفيدين لكي لا يكون لغوا أو محالا، وجعله على الحس مطلقا، هذا معناه جعله على شيء هذا لا يكون فيه أثر، لأن مطلق حسة الجامع قلنا ليس له أثر في موارد حسة الوجود، بل لا بد أن يكون الحسة حسة غير مسبوقة. هذا حاصل إشكاله الأول أو إشكاله على هذا التحديد. هذا الإشكال وقع فيه خلط بحسب الخصوصين بين قيد الجريان وقيد المجري، هذا تعبير آخر ما يذكره السيد الشهيد هنا، أنه وقع فيه خلط بين أخذ الأثر ترتب الأثر بنحو مفاد صاند تاما أو أخذه بنحو مفاد صاند ناقصا والقضية الشرطية. لا شك أن كل أصل واحد حكم ظاهريين استصحاب أو إصابة الصهارة جريانه في شيء فرع أن يكون ذلك له أثر، لكن إنما نقول فرع أن يكون له أثر ليس المقصود بأن يكون له أثر يعني الأثر يكون ثابتا بالفعل بنحو مفاد صاند تاما، وإلا يلغو التعبد. لو كان ذلك الأثر ثابتا بالفعل لماذا التعبد؟ إنما يريد أن يتعبد ويحكم بالحكم الظاهري لكي يرتل مثلا. إنما نقول لا بد أن يكون للمستصحب مثلا أثر أو لمؤدى الأصل أثر، المقصود هذا أنه لا بد من أن يكون له أثر بنحو القضية الشرطية وبنحو مفاد الصانع الناقصة، يعني لو كان ثابتا كان فيه الأثر التنجيزي أو التعبيري، لو كان المؤدى ثابتا وأدى الأصل كان يترتب عليه الأثر، أما ثابت أو لا هذا الأصل يقول ثابت لأنه شرط ثبوته الفعلي. فالشرط في جريان الحكم الظاهري الأصول العملية والإمام الأحكام الظاهرية الاستصحاب ونحوه أن تسبق هذه القضية الشرطية، أنه لو كان المؤدى ثابتا لكان يترتب عليه أثر، لا أن المؤدى الآن وبالفعل ثابت، وهذه القضية الشرطية التي هي معنى كان الناقصة لو كان لكان، لا أن الأثر موجود الآن مفاد كانت تامة. والقضية الفعلية ليس الشرط مفاد كانت تامة هو وجود الأثر الآن أو القضية الفعلية، بل مفاد كان الناقصة والقضية الشرطية لو كان المؤدى موجودا لكان فيه أثر، أما موجود أو لا هذا يعبدنا به ويحرزه لنا نفس الأصل، لأنه شرط في إحراز الأصل في جريان الأصل، جريان الأصل يثبت لنا أنه موجود وجريانه فرع أن تسبق هذه القضية الشرطية، وهي أنه لو كان موجودا لكان يترتب عليه الأثر، أما هل موجود أو لا الأصل يقول موجود، إذا كان كذلك إذن فهو موجود. حينئذ من الواضح أن هنا إنما نجري استصحاب الحصة الحصة من الجامع الموجودة في من الصهارة الواقعية، هذا الاستصحاب ثبوت الأثر له بنحو مفاد كان الناقصة تام، صدق القضية الشرطية فيها موجودة، وهي أنه لو كان المؤدى وهو الطهارة هذه الحصة من الطهارة لو كانت موجودة ما كان فيها أثر، الاستصحاب يقول موجود، هذا تعبير في مقام الجواب. وتعبير آخر في مقام الجواب أن الذي يكون أن ترتب الأثر قيد في ليس قيدا في جريان الاستصحاب، قيدا في المستصحب والمؤدى، يعني نحن نستصحب تلك الحصة من الجامع التي كانت موجودة والتي كان لها الأثر. في حصة حينما كانت سابقا كانت حصة غير مسبوقة بتعارف وكانت موجودة، نستصحب تلك الحصة التي كانت موجودة وكان لها أثر. كونه له أثر مأخوذ في المؤدى لا شرطا في الجريان، نجري استصحاب تلك الحصة التي كانت لها أثر، وتلك الحصة لو كانت كانت لها أثر. لا ندري هل بقيت تلك الحصة المؤثرة أو ليست باقية، الاستصحاب يقول باقية. إذن فلا يكون جريان الاستصحاب مشروطا بأن يكون المؤدى موجودا واقعا، لا، ليس جريان الاستصحاب منوطا بأن يكون المؤدى موجودا واقعا، لأن الأثر في الطهارة الموجودة واقعا، بل الاستصحاب يركب الطهارة تلك الحصة من الطهارة التي تكون لها أثر ويعبدنا بوجوده، لأنها مشروط بوجوده بإحراج وجوده. الاستصحاب وأي أصل آخر يقول تلك الحصة المتيقنة ليست كانت لها أثر لأنها غير مسبوقة بحصة أخرى. أنا أقول لك تلك الحصة المؤثرة موجودة الآن، فكون الأثر لها هذا قيد في المؤدى لا قيد في الأداء والجريان. وأما الجريان مطلقه، الجريان يقول كلما كان شيء لو تعبدت بوجوده يترتب عليه أثر، وأنا أعبدك بأنه موجود. الحصة التي كانت موجودة سابقا كانت لها هذه الخصوصية أنها تلك من تلك الحصص غير المسبوقة بحصة أخرى، يعني لها أثر. الاستصحاب يقول الحصة غير موجودة وباقية الآن أيضا موجودة. إذن فترتب الأثر هنا خصوصية في المؤدى لا شرط، يعني المطابقة للواقع التي تجعل المؤدى لها أثر، هذه المطابقة للواقع ليست شرطا في الجريان. المطابقة للواقع خصوصية في المؤدى وفي المستصحب، نقول هذه الحصة تلك الحصة المطابقة للواقع التي لها أثر، تلك الحصة نستصحبها لأن أركان الاستصحاب فيها تامة أو بالأخر نثبتها. إذن فلا يتوقف جريان الاستصحاب هنا على أن يكون على أن يكون الاستصحاب مطابقا للواقع، بحيث يكون المطابقة للواقع قيدا في الجريان، قيدا في جعل الحجية للاستصحاب، فيلزم منه ذاك الشبهة اللغوية أو نحو ذلك. الجريان جريان لما يكون مطابقا للواقع، لا أنه جريان مشروط بالمطابقة للواقع. هذا أيضا تعبير آخر. إذن فهذا الإشكال غير صحيحين. دليل الاستصحاب يقول كلما كان المستصحاب، أو دليل كل أصل يقول كل أصل تنزيلي، كلما كان المؤدى لو كان موجودا كان يترتب عليه الأثر، فهذا المؤدى أنا أقول أنه موجود. أقول يقول كل مؤدى يترتب عليه الأثر، هذا المؤدى إذا شككت في وجوده وعدم وجوده أنا أعبدك بأنه موجود. وهذا التعبد ليس منوطا إلا بأن يكون مؤداه مما يترتب عليه الأثر، مؤداه مما يترتب عليه الأثر لو كان موجودا تعبير الأول، أو مأخوذ فيه أنه فيه أثر التعبير الثاني بنحو القيد في الواجب لا في الوجوب، بنحو قيود المتعلق لا قيود نفس الحق الظاهرية. إذن فيكون أدلة الأصول الظاهرية الأحكام الظاهرية هنا شاملة لهذه الحصة، وتعبدنا بأن هذه الحصة التي لها أثر موجودة، حينئذ أصل يجري في حصة من الجامع يترتب على هذه الحصة الأثر الشرعي. يتعبدنا الدليل الظاهري الحصة الظاهرية الأصل العملي بتحقق هذه الحصة وجودها، وبالتالي تحقق الامتثال من ناحية هذه الحصة. غاية الأمر بعد ذلك قد انكشف الخلاف، انكشاف الخلاف في كل موارد الأصول يكون هناك انكشاف الخلاف، ويظهر أن الجامع قد تحقق ضمن الفرد الآخر لا ضمن هذه الحصة. لا بأس لذلك، إنما يظهر أنه هناك انكشاف. التعبد الاستصحابي على كل حال يجري لغويتون، إذ ليس هذا التعبد مشروطا بالمطابقة للواقع أو بعدم جريان نفسه ليلزم منه محذور الاستحالة. هذا حال الحصة. وأما الاستصحاب في الجامع المهم هنا الاستصحاب، وهذا هو الصحيح أصلا في مواد شرح الوجود، لابد من جعل مركب الاستصحاب الجامع لا الحصة، فإن الحصة في مواد شرح الوجود ليس موضوعا للأثار حتى في الحصة الأولى غير المسبوقة. الأثر ليس للحصة للدفع، الأثر للجامع الذي تحقق في ظنه. من هنا الصحيح هو أن يكون الاستصحاب استصحابا للجامع في مثل هذه الموارد لا للحصة. لا الجامع بما هو في الخارج، بس هذا الجامع لم يؤخذ فيه تعدده وتحصصه بتعدد أفراده. هذا الجامع الجامع بما هو في الخارج بنحو الكلية الهمدانية رجل الهمداني، هذا الجامع الذي يكون هو موضوع الشر، حينئذ نجري استصحاب هذا الجامع. نقول حينما يكون الفرد موجودا الجامع موجود، هذا الجامع الذي كان موجودا في المنفاس بحده الجامعي بلا خصوصية لا فردية ولا حصتية، لكن حال الجامع موجود في ضمن الحصة وفي ضمن الحصة، هذا الجامع الموجود في ضمن الحصة نجري استصحاب الجامع ونقطع النظر عن الحصة حتى يقال هذه الحصة لابد أن تكون غير مسبوقة. الجامع على كل حال هو موضوع الشرطية، فنقول جامع الطهارة كانت كلية الطهارة كان موجودا فإلان أيضا كذلك. هنا استصحاب الجامع ما هو إشكاله؟ يقول المحقق العراقي أن هذا الاستصحاب غير معقول حينئذ أيضا، وقد بيّن في ذلك بيانين يعني إشكالين التقريرات، يوجد إشكالان ولا في تقريرات المحقق العراقي في نهاية الأفكار المذكور هنا إشكالين. الإشكال الأول يقول هذا مستحيل إجراء الاستصحاب في الجامع أو أي أصل تنزيلي، استصحاب من باب النمونة وإلى إصحاب الطهارة أيضا نفس الشيء، كل الأصول التنزيلية إجراء الاستصحاب في الجامع بين طهارتين، طهارة واقعية وطهارة ظاهرية تنطبق على نفس الاستصحاب، هذا محال أن يكون الاستصحاب استصحابا لجامع لمؤدى ولمستصحب، هذا المستصحب جامع ينطبق على نفس قد يتحقق بنفس الاستصحاب، يقول هذا يكون مخالف. تعلق الاستصحاب بالجامع بين شيء واقعي وشيء يكون بنفس الاستصحاب جعل مثل هذا الاستصحاب وتعلق الاستصحاب بهذا يكون مخالف. هذا بيانه الذي يكون ظاهره أنه يرى المحذور في دليل الاستصحاب أن دليل الاستصحاب لا يمكن أن يشمل فيه استحالة ومحذور ثبوتي أن يشمل مستصحب وشيء هو جامع بين أمر واقعي وبين أمر يتحقق بنفس الاستصحاب ينطبق على نفس الاستصحاب، فدليل الاستصحاب يستحيل فيه محذور ويستحيل له أن يشمل مثل هذا المورد، لأنه يلزم المحذور مثلا الاستحالة في نفس دليل الاستصحاب وشمول دليل الاستصحاب لمثل هذا الجامع. وله بيان آخر وهو أنه يقول مضافا وله إشكال آخر أنه أساسا جعل الجامع بين الطهارتين شرطا محال، وهذا ظاهره أن الاستحالة في دليل الشرطية محذور رفعه إلى دليل الشرطية لا دليل التعبد، أن يكون دليل الشرطية قد أخذ في موضوع الشرطية الجامع بين طهارة واقعية وبين طهارة ظاهرية أخذ في موضوعها الشك في الطهارة الواقعية، هناك أصلا استحالة قبل التعبد الاستصحاب، سواء جرى الاستصحاب أو لم يجري نفس جعل الشرط هو الجامع بين أمرين أحدهما في طول الآخر، هذا في نفسه محالون، لأن هذين الشيئين الفردين لهذا الجامع أو هذا الجامع جامع بين أمرين أحدهما متوقف على الآخر وفي طول الآخر، فيستحيل أخذه في موضوع الشرطية. صارة المولى يأخذ في موضوع الشرطية الجامع بين شيئين عرضيين لا بأس به، أخرى يأخذ الجامع بين شيئين أحدهما في طول الآخر، ولا يوجد محذور ثبوتي لا يمكن جعله مثل هذه الشرطية بمثل هذا الجامع، هذا أيضا بيان آخر له. والسيد الشهيد كل من هذين البيانين احتمل فيه تفسيرين، جعل لكل من البيانين تفسيرين لا يبين بالدقة في التقريرات النقطة الأساسية للبحث، فقط يقول مستحيل. ولماذا مستحيل؟ ذاك مستحيل هذا مستحيل، وهذا الاستحالة يحتاج له بيان. لماذا؟ يبدو أن المطلب لعمقه ودقته المقرر أيضا لم يتحصل له أكثر من دعوة الاستحالة هنا، ومن هنا يتبرع السيد الشهيد هنا لكل من الإشكالين المستقلين المذكورين في التقريرات تفسيرين لا بد من ذكر هذه التفسيرات. وهناك تفسير آخر أنا أحتمل أن يكون لب مقصود المحقق العراقي ذات التفسير الذي أيضا سنذكره، فتكون التفسيرات أربعة خمسة.